أراتيكم محمد بقري. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بالاعتماد على الخبراء المحليين بما يوفر ردا حاسما على أي تهديد. وخلال لقاء مع مدراء وسائل إعلام محلية، أكد الأدميرال علي رضا تانكسيري أنه لا توجد مياه دولية في الخليج الفارسي، وهي مياه جرف قاري تضم حقول نفط وغاز إيرانية، مشددا على مسؤولية إيران بالدفاع عنها. وذكر العميد تانكسيري باعتقال 10 جنود من البحرية البريطانية انتهكوا سيادة المياه الإقليمية الإيرانية، محذرا من أي عدوان على السفن الإيرانية في أي مكان في العالم، وقال إن الرد سيكون ممثلا كما كان ذلك حتى الآن. أكد المتحدث باسم حركة حماس أن تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة للحركة. وقال حازم قاسم في تصريح أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع حركة حماس بشأن المرحلة الثانية، مضيفا بأن الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأضاف أن الاحتلال يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع، وأنه يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة. وشدد قاسم على أن الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، مشددا على وجوب عدم ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق من الطرفين. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
وسط غموض وضبابية بشأن الخطوة التالية، تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع امتناع الكيان الإسرائيلي عن الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية بهدف استعادة مزيد من أسراه دون التعهد بإنهاء الحرب أو الانسحاب من القطاع، في حين أكدت حماس تمسكها والتزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، مطالبة الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تتضمن خطوات تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، مشددا على وجوب عدم ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق من الطرفين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع أنه لم يفت الأوان بعد لإنقاذ مزيد من الأسرى، لكن على تل أبيب اتخاذ قرارات لذلك، وسط تحذير الوسطاء للاحتلال من أنه إذا لم تبدأ محادثات المرحلة الثانية فلا تمديد لوقف إطلاق النار. تطورات الوضع جاءت بعد مباحثات أجرتها الوفود في القاهرة، حيث أوضح مصدران أمنيان مصريان أن الوفد الإسرائيلي سعى لتمديد المرحلة الأولى 42 يوما إضافيا، في حين رفضت حماس محاولة التمديد. مناقشات لم تكن جيدة ولم تشهد أي تقدم حسب ما وصفها مسؤولون إسرائيليون، مضيفين أن نتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب في وقت طلب فيه الوسطاء مزيدا من الوقت لحل الأزمة. مشاورات أجراها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية وبعض الوزراء فور عودة الوفد الإسرائيلي من القاهرة، ناقش خلالها الخيارات العسكرية في حال انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مطلع الأسبوع وفق مسؤولين إسرائيليين، فيما ذكر مسؤولون آخرون أن تل أبيب مستعدة لاستئناف القتال في غزة إذا لم يتم استعادة جميع الأسرى المتبقين.
صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مختلف مناطق الضفة الغربية في محاولة لتوسيع سيطرته وتهجير سكانها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأغلقت المدخل الرئيسي لمخيمها بالسواتر الترابية، كما أضرمت النار في عدد من المنازل واعتقلت فلسطينيين خلال اقتحام مخيم نورشمس شرق طولكرم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت اقتحاماتها بدءا من قرى المنطقة الشرقية لنابلس مرورا بقرى رام الله وشرقية القدس وصولا إلى مدن الخليل ويطا وبيت أمر، فيما اعتقلت فلسطينيا في مدينة سلفيت. شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القيود على المقدسين لمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الكريم. إلى ذلك دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين والمقدسيين إلى شد الرحال الأقصى والاعتكاف فيه في شهر رمضان المبارك دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. من جانبها دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأراضي 48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهالي غزة والضفة والقدس. تعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالوقوف إلى جانب كييف مشككة في زعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي. وجاءت تصريحة كالاس بعد توبيخها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن. وقالت كالاس: أصبح واضحا أن العالم يحتاج إلى زعيم جديد، فالأمر يعود لنا نحن الأوروبيين لقبول هذا التحدي، مضيفة أن أوكرانيا هي أوروبا ونحن نقف إلى جانبها. تحدث رئيس وزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان عن تحول حاسم في علاقة أوروبا بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخلى عن أوكرانيا بينما يسعى إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن دوفيلبان يقول أن الولايات المتحدة لم تعد حليفة لأوروبا، ويعتقد أن هذا التحول يشير إلى لحظة تاريخية فارقة في تاريخ أوروبا، حيث لم تعد أمريكا حليفا موثوقا، بل أصبحت قوة عظمى غير ليبرالية وتنضم إلى روسيا والصين في تحدي القيم الغربية الليبرالية. وأخيرا، أفادت وسائل إعلام تركيا أن حزب العمال الكردستاني أعلن وقف إطلاق النار مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من اليوم، استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان. وكان زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان دعا الخميس لإلقاء السلاح وحل الحزب في رسالة بعث بها خلال زيارة له في السجن من قبل وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب. من جانبه، دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك جميع المسلحين الكرد في تركيا والعراق وسوريا إلى تسليم أسلحتهم. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. الأدميرال تانكسيري يحذر من أي هجوم على السفن الإيرانية ويقول إن الرد سيكون مماثلة. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. الاتحاد الأوروبي يتعهد بالوقوف إلى جانب كييف بعد الأزمة بين زيلينسكي وترامب. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا أحبتنا الأفاضل. بين اليوم وغد شهر رمضان يبدأ في بعض البلدان، فمبروك علينا وعليكم هذا الشهر المبارك، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات إن شاء الله. محورنا في هذا اللقاء: ما هي أهم برامج الأسرة في شهر رمضان المبارك؟ كيف يمكننا استثمار أوقات شهر رمضان المبارك لتطهير القلوب، وما هي فائدة ذلك على الإنسان؟ وطبعا كيف يمكن للفرد أن يبرمج برنامجا دقيقا وعمليا لكي يستثمر أوقات هذا الشهر الكريم، وكذلك الأسرة التي تبرمج لأولادها. ما هي أهم الوصايا الواردة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في حق هذا الشهر الفضيل؟ هل يمكن تطبيقها في العصر الراهن؟ وغيرها من التساؤلات التي سوف نتوقف عندها وفي رحاب الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، مع حضراتكم في معكم على الهواء. كل شكر لكم ولطيب متابعتكم. إن شاء الله نستفيد من المحطات التي أنتجناها وأعددناها لحضراتكم، لكن دعونا في هذه اللحظات نتوقف عند هذه الدقائق، نستمع إليها كمقدمة لإطار حديث البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. أعزائنا الأفاضل، الصوم بكل أجوائه وإيحاءاته يدفع الإنسان إلى تصفية قلبه من كل كره وحقد وضغينة وحسد تجاه الآخرين، وإلى أن يجعله محلا لنزول الرحمة والمحبة، وسكنا لمشاعر التسامح والانفتاح، حتى يذوق القلب طعم الإيمان وحلاوة التقوى. فلعل قلب العبد تنبت فيه التقوى وتترعرع جراء استفادته من صومه وإقباله على ربه إقبالا فيه كل خير وبركة ورحمة، فلا يشعر إلا بالخير تجاه الآخرين، ولا يتعاطى معهم إلا من منطلق التقوى. ومن مهام الصوم وغاياته الشريفة أنه يربي الإنسان على نبذ كل كراهية وفتنة ولؤم وخبث نوايا، فإذا خرجنا من الصوم ونحن لم نطهر قلوبنا من كل ذلك، فمعناه أننا أضعنا الفرصة ولم نكن مؤهلين لجني ثمار عبادة الصوم التي تهدف إلى تطهير النفوس وتنقية القلوب من الشوائب والغل. كما ينبهنا الله تعالى إلى أهمية أن نكون العباد الواعين الصائمين المخلصين في صيامهم، المنفتحين على ثماره الطيبة التي تعمل على تغيير نفوسهم وتصفية قلوبهم، حتى تكون قلوبا مطمئنة لا يسكنها إلا ذكر الله وحده، ولا تلهج إلا بكل شعور فيه كل خير ورحمة للناس. من هنا علينا الإسراع في محاسبة نفوسنا ومراجعة ما عليه قلوبنا وما تحمله من مشاعر بغية أن نصلح ما يمكننا إصلاحه والخروج من الشهر الكريم. ونحن عازمون على أن نكون أصحاب القلوب الطاهرة النظيفة التي اختارها تعالى موضعا لرحمته وفضله وبركاته. فمن وجوه الشقاء وحرمان الغفران في هذا الشهر الفضيل أن نبقى أصحاب قلوب مريضة معقدة لا تحمل إلا بغضا وكرها وحقدا على الآخرين وتسبب الألم والشقاء لهم. فما بين المحبة والرحمة والخير وبين الكره والحقد والضغينة على المرء المؤمن أن يميز ويختار.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام. شكري وتقديري للزميلة شيماء التي سترافقنا في هذا البرنامج ولقائنا معكم على الهواء تحت عنوان ما هي أهم برامج الأسرة في شهر رمضان. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في هذا اللقاء وحديثكم عن استثمار أوقات شهر رمضان المبارك. ماذا برمجتم؟ كيف خططتم؟ خاصة للأسرة، أفراد الأسرة، للاستفادة من هذا الشهر الفضيل. بطاقات تهنئة بداية شهر رمضان المبارك أيضا نستقبلها برحابة صدر في لقائنا، فهلموا للمشاركة. أرقام الهواتف بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. رقم الواتساب بين أيديكم لكتاباتكم ورسائلكم الصوتية 00989-993-794-2431. نعم، هو في هذه اللحظات ننتقل إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور عباس باراتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وسألناه كيف يمكننا استثمار أوقات شهر رمضان المبارك لتطهير القلوب وما هي فائدة ذلك على الإنسان. نستمع وإياكم إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سألتم عن كيفية تطهير القلوب في شهر رمضان المبارك وكيف يمكن استغلال هذا الشهر الفضيل لتطهير القلوب. أولا، الله سبحانه وتعالى وفر فرصا كثيرة وكبيرة في هذا الشهر، سواء منها الكونية والتكوينية أو التشريعية والاختيارية. مثلا عندما يرى المسلم أن جميع المسلمين من أهل عقيدته ومن أهل دينه اشتغلوا بهذا البرنامج الإلهي والمخيم التربوي وهو شهر رمضان، فلابد أنه أيضا يسحب إلى موافقتهم ومتابعتهم والتنسيق معهم في هذا المجال. وثانيا، الله سبحانه وتعالى على حد قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فتح أبواب الجنان في هذا الشهر وأغلق أبواب النيران وأغلق الشياطين وقيدهم بالسلاسل، ومعناته أن جميع الفرص متوفرة لمثل هذا الفعل ولمثل هذا الارتقاء والرقي التربوي، فلذلك يجب استغلاله. وبعدين في أعمال تساعد على ذلك، مثلا صون اللسان وصون العين وصون البطن من الحرام، وكذلك الأفعال الخيرية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض عليها، مثل كفالة الأيتام وإطعام المساكين والجوع وتفطير الصائم، وكذلك الرحمة للأيتام والسجود طول السجود والاستغفار كل هذه قراءة القرآن والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، كل هذه الأعمال تساعد على تطهير القلوب وتنزيه القلوب. وإذا تطهرت القلوب فجميع أعمال الإنسان تتطهر والعلاقات الإنسانية تصلح، والصلح والسلام والمحبة والوئام تسود ليس فقط على المجتمع الإسلامي بل على المجتمع البشري، لأن تلك الأفعال بدون شك لها تأثير على الأجواء العالمية والدولية والعلاقات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، لأن الكل ينظرون إلى المسلمين ويراقبونهم ويتأثرون بفعالهم، إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيء. شكرا لكم على استضافتي، وأسألكم الدعاء لي بالتوفيق أيضا ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مجال الاستفادة من هذا الشهر الفضيل، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أهلا وسهلا يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان،
شهر الدايا شهر القرآن،
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن.
حرمت يا إنسان بمكارم القرآن، ها قد أتى رمضان بالوحي والعرفان، عادت إلى الرحمن مواكب الإيمان،
عادت إلى الرحمن مواكب الإيمان.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، وتقبل الله الطاعات والأعمال في حقيقة من صام هذا اليوم كأول يوم من شهر رمضان، أو من سيصوم غدا مثلنا نحن في الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا هذه هي أهم حقيقة البرامج التي يجب أن نلتزم بها، ولربما نخطط لها لكي ندخل في شهر رمضان بأفضل حالة، ونستثمر هذه الفرصة المباركة التي نحن فيها. كلت الأسماع من السماع، تعبت الأذان من المواعظ، لا بد من الوصول إلى القلوب والأفئدة. حقيقة مصدر السعادة، منطلق الصلاح، نداؤنا إلى القلب، إلى محط نظر الرب جل جلاله وعظم شأنه. نحن نستقبل شهر رمضان المبارك حقيقة، والاستعداد لما يكون بقلة الطعام بقلة الشراب أكيد يكون بقلة الكلام والإنام والمنام وصيام، صمت، اعتكاف، تهجد أو قيام الليل كما يسميه العلماء. نغتنم هذه الفرصة في شهر رمضان المبارك، وحقيقة اقترابنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك قلوبنا مهمة هنا، وإذا أصلحناها، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد أيضا كله، ألا وهي القلب طبعا، كما في رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نحن نتفقد هذا القلب لنطهره من الشوائب والآفات التي علقت به، ونزكيه ليكون أرضا خصبة تنتظر ما سنزرعه فيها خلال هذا الشهر المبارك، لننعم بثمار غرسنا أو غرسنا بقية أعمارنا أيضا فيه. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، وكل الشكر والتحية لهذه المشاركات والمساهمات التي بعثتموها أنتم إلينا في هذا البرنامج، بركة لنا في شهر رمضان وفرصة ثمينة لكي نستمع إلى هذه المشاركات في هذا البرنامج كذلك.
سلامي لقدر البرنامج وللمستمعين، ونبارك لكم قدوم شهر رمضان الكريم. وأقول بالحقيقة أن استثمار أوقات شهر رمضان هي مهمة، والتخطيط لهذا الاستثمار أهم. لذلك علينا اغتنام هذا الاستثمار والتحضير حافز لنا لتقوية أنفسنا إيمانا وتعزيزها بالصبر وتعويدها عليه، أضافة إلى هذا الالتزام بأوامر الله عز وجل ووضع برنامج وتنظيم يجعلنا ننظم أوقاتنا من الآن، لكي نستطيع أن نغتنم أوقات هذا الشهر بما يرضي الله، ونعود أنفسنا على فعل الخير. وشكرا، وسن حسن من العراق.
تحية طيبة لكادر البرنامج، ونبارك لكم قرب حلول شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل طبعا. وبخصوص الموضوع أقول بالواقع أن استثمار أوقات شهر رمضان هي مهمة طبعا ولها قيمة كبيرة، فإن أوقات شهر رمضان الكريم هي ذات قيمة وأهمية، فإن الوقت أهميته تكبر وقيمته تعظم في هذا الشهر الفضيل، فإن أجور هذا الشهر مضاعفة. هذا لأن شهر رمضان الفضيل هو شهر العبادات، ففيه تتضاعف أجور العباد طبعا من خلال صيام وقيام هذا الشهر الذي هو أفضل الشهور. فهنا ينبغي التخطيط المسبق لشهر رمضان، مثل عمل جدول للأعمال وأوقاتها يعني بالقدر المطلوب لإنجازها، وتنظيم مواعيد النوم أيضا، وختم القرآن. فحينما نطبق هذه الأمور حتما سنستفاد من أوقات شهر رمضان، إضافة إلى التخطيط الصحيح لاغتنام أوقات هذا الشهر الفضيل. هو مهم أيضا لأنه يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والعبادات بشكل صحيح، وكذلك لا ننسى تقوية صلة الرحم وتعويد النفس على طاعة الرحمن وتجنب المحرمات أيضا. فإذا درب الإنسان نفسه من خلال شهر رمضان، بالتأكيد سوف يعتاد على تطهير قلبه وتزكية نفسه، فهذا يتطلب من كل واحد منا تنظيم صحيح. وشكرا، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، تحية طيبة لكم السمعين الكرام، كل الشكر والتقدير للأخت الكريمة وسن حسن من العراق، الأخت عذراء الموسوية أيضا من العراق من النجف الأشرف، على هذه المشاركات استمعنا إليها. هي الفرصة الطيبة التي حقيقة نحن سوف نتوقف عندها في عمرنا، الله سبحانه وتعالى بارك فيه، لكي نصل إلى شهر رمضان آخر، نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا ربنا. وهذه الساعات المتبقية على بدء هذا الموسم المبارك، نعاهد الله سبحانه وتعالى على إصلاح أحوالنا، تزيين أعمالنا، والجد والاجتهاد فيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب التي تتطهر من الشوائب والآفات التي علقت بها، نزكيها ليكون أو لتكون أرض خصبة، ونزرع فيها من خلال هذا الشهر المبارك، والثمار هي التي نغرسها إن شاء الله على مدى عمرنا، على مدى أعمارنا إن شاء الله تكون طويلة وطويلة، لكي ندرك رمضان بعد رمضان ونصل في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا هذا الجانب الفردي، سنتحدث إن شاء الله على الجانب الاجتماعي والأسري الذي بإمكاننا أن نحصل على نتائجه أيضا خلال شهرنا الكريم، فهلموا إلينا أيضا وشاركونا أنتم بآرائكم. نتوقف ونستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، بعد ذلك وبعدها نعود إن شاء الله وتسليط الضوء أكثر وأكثر على عنوان الحديث مع استضافتنا لضيفتنا الكريمة.
على الهامش.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أعزائنا الأفاضل، في شهر رمضان نعيش في هذه الجولة الروحية التي يرتفع فيه الإنسان إلى الله ويتحرك في رحاب آياته ويعيش حركة الحب له الذي يمتزج فيه الرجاء والخوف، باعتبار أنه ليس الحب العاطفي الذي ينبض به القلب، ولكنه الحب الذي يعيش فيه الإنسان المسؤولية أمام من يحب، ذلك أن حب الله مسؤولية وليس نبضة قلب وخفقة إحساس. وقد حدثنا الله عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى فيما وجه به الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم أيها الكرام، فحب الله حركة في العقل وانفتاح في القلب وانطلاقة في الواقع، ولذلك فإنك إذا أحببت الله فإنك تحبه في خط رسالته، والرسالة تقول لك افعل هذا ليرضى الله عنك حتى تحصل على محبته، فاتبعوني يحببكم الله. وإذا لم تفعله فإنك تحصل على سخطه تماما كما هو الحب في الدنيا. فإذا كنت تسيء إلى من تحب فمن الطبيعي أن يسخط عليك من تحب، وقد قال ذلك الشاعر، وربما ينسب القول إلى الإمام زين العابدين عليه السلام: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك فإن حبنا لله سبحانه وتعالى هو حب يختزن في داخله الخوف ممن نحب، إذا انحرفنا عن أصول الحب والرجاء لمن نحب، وإذا انسجمنا مع أصول الحب كنا في جولة الحب مع الله. نحبه فنترك طعامنا وشرابنا ولذاتنا ليحبنا أكثر قربة إليه سبحانه وتعالى، لنكون قريبين إليه أكثر. وهكذا أيها الأحبة نعيش في صلوات شهر رمضان فيما أعطانا الله وفيما فرضه علينا وفيما استحبه لنا في الليل والنهار. ولذلك شهر رمضان شهر الصيام والقيام، فأنت تدعو ربك لتذكره فتتحدث معه: أعنا على صيامه وقيامه. لأن الصيام إذا لم ينفتح على القيام فإنه قد يكون مجرد حالة سلبية في داخل ذاتك لا تعطيك شيئا. شكرا لطيب المتابعة.
إذن تحيانا لحضراتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج معكم على الهواء، واستمعنا إلى الزميلة شيماء كريم قدمت لنا هذه الفقرة. تحدثنا وقلنا عن أهم البرامج للأسرة في شهر رمضان المبارك، إلى جانب البرنامج الفردي الذي يضعه كل شخص لحياته، هناك برنامج اجتماعي أسري ممكن القول في ترسيخ الأواصر من المودة والرحمة بين أفرادها وتحقيق السعادة الموجودة المنشودة في هذا الجانب. يعني العبادات والطقوس الموجودة في شهر رمضان المبارك هي وسيلة مثلى لاجتماع أفراد الأسرة، ليس فقط على حقيقة مأدبة الإفطار وكذلك مأدبة السحور، بل على مأدبة القرآن الكريم واحة الذكر، جنة الصلاة والتهجد والاعتكاف وغيرها من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها. طبعا ممكن أن الشخص يضع برنامج يومي له في هذا الجانب ويستفيد إلى جانب الصيام والقيام من الفوائد التي تأتي والإيجابيات التي تأتي في شهر رمضان المبارك. نود أن نذهب في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم إلى ضيفتنا الفاضلة والكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان. تحية طيبة لك يا أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله ورمضان كريم علينا وعليكم.
وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الكرام ورمضان كريم وتقبل الله أعمالكم بإذن الله تعالى.
اللهم أمين يا رب العالمين. ما هي أهمية الاستفادة من محطة الشهر الكريم شهر رمضان لتصفية القلوب وتطهيرها من كل ما كسبت من سيئات خلال السنة؟
يعني شهر رمضان المبارك هو محطة مفصلية في التغيير نحو الأفضل، هو عبارة عن منظومة قيمية أخلاقية دينية إنسانية سامية تهدف إلى تغيير يعني تجديد الأمور والقيم السيئة داخل الإنسان لكي يشذبها بطريقة تتحول إلى الأفضل. ونحن دائما في عصر نعيش الآن في عصر تملأه يعني هناك الكثير من المغريات التي تحاول أن تبعدك عن دينك عن جوهرك الإنساني، أن تحولك إلى سلعة فقط، أن تتحول إلى كائن ببغائي وليس إلى كائن إنتاجي. فهنا هذه هي المشكلة، لذلك يأتي شهر رمضان المبارك للتصفية، تصفية القلوب لمحاولة يعني جوهرة الروح أكثر فأكثر. نحن في ضيافة الله عز وجل، وهل أكرم من الله عز وجل أن نكون نحن بضيافته؟ نحن عندما نذهب عند شخص نحبه أو نحترمه أو نوقره يعني نرتدي أفضل الثياب ونحاول أن نأخذ معنا أجمل الهدايا لكي نعطي الانطباع الجيد عنا عند هذا الشخص. فكيف الحال عندما نكون عند رب العالمين هذا الكريم اللطيف الودود الرحيم الغفور الرحمن؟ فكل هذه الصفات، هو الذي لا يريد منك شيئا، فلا يريد بل يريد أن تكون أنت على هذا الصراط المستقيم.
نعم.
هو بغنى عن ما نقوم، يعني بغنى عن أي شيء هو منا، بالعكس هو يريد المنفعة العامة.
هو أستاذ
حق المعرفة لنكسب أنفسنا.
أستاذ نسرين، هناك من يتحدث ويقول يعني عن أهم الوصايا الواردة من قبل أهل البيت عليهم السلام في حق شهر رمضان لا يمكن تطبيقها في العصر الراهن، خاصة الجيل الشباب يتذرع بهذه الذرائع، هل هذا صحيح؟
ما في شيء اسمه مستحيل، لا يوجد شيء اسمه مستحيل. الشخص إذا أراد شيئا أي شيء كان تخضع له كل طاقات الكون لينفذها، إذا كان هناك فعلا هناك العزيمة والإرادة والتصميم والإيمان بمعنى الحقيقي. نحن عندما نؤمن ونحب شخص يا أخي، ولو ما بنسمع نحن كتير واحد حبة لوحدة بقول بخرب الدنيا لحتى أخذها واتجوزها ولو وقفت بوجه أهلي وما بعرف شو، فبالتالي كيف أمام الله عز وجل هو الذي يطلب منا أن نكون عند حسن ظنه، أن نكون يعني يعني نلتزم بهذه الوصايا ليس من أجله بل من أجلنا. هي دائما كما ذكرت لك في بداية الحديث المغريات.
نعم.
الأنا التي سيطرت على هذه النفس البشرية فحولتها إلى نفس فقط طواقة للأمور المادية بعيدة عن الارتقاء بالروح للوصول إلى المعالي السمو والرفعة والمكانة العالية وهذه الروحانية. عندما يصل الإنسان ويقرأ ويفهم ما معاني وأبعاد معنى الصيام صدقا يشعر كأنه طائر يحلق في سماء يعني التضرع إلى الله عز وجل، في سماء التقرب، يشعر بأن الأبواب كلها انفتحت أمامه إذا كان لديه هذه النية الصادقة والنية الطيبة في التغيير وتحسين نفسه نحو يعني الإنسان مثلا عندما يكون في سجن يقول إنه إذا خرجت من هذه السجن هذا السجن وأتتني الفرصة سأتغير نحو الأفضل. نحن الآن نعيش في سجن دنيوي يعني فيه الكثير من الأذية لنا، والدنيا هي دار ممر، لماذا أسعى وأصارع ويعني أقوم بمشاكل مع الآخرين لكي يعني أحصل على شيء؟ إنه وهي دنيا فانية. فعلينا أن نترك هذه، أن نترك رسالة، أن نترك الأثر الطيب لدى الناس، وهذا يأتي شهر رمضان. طيب. بالتكافل، بالتعاون، بالتعاضد، بصلة الرحم، بكل هذه الأمور، بالإحساس مع الآخرين والشعور بأوجاعهم وقهرهم. يعني نحن مثلا في لبنان لدينا الكثير من الألام والعذابات. صح. إذا لم نشعر، وخاصة أحدثك عن لبنان، لأننا نحن مررنا بتجربة قاسية، تجربة مؤلمة في الحرب وفقدان الكثير من العوائل. يأتي شهر رمضان وهناك عزيز على كل فولة ليس موجود أو مفقود الأثر. فإذن كل هذا يجعلنا ويدفعنا إلى التمسك أكثر بالإسلام المحمدي الأصيل، بأن نكون معا في مواجهة كل أنواع الظلم والاستكبار والاستقواء.
نعم. طيب أستاذة نسرين، في سؤالي الأخير أيضا أود أن أتساءل على ماذا يدل حقيقة هذا التنظيم الموجود في شهر رمضان المبارك، يعني تنظيم أكثر للحياة وبرامجنا حسب الأوقات، الإفطار له وقت، السحور له وقت، العبادات لربما مخصصة في توقيتات خاصة، وهناك لربما الحياة تتغير حسب نظام رمضاني خاص، على ماذا يدل هذا الأمر؟
هناك بحث طويل يعني لا يسعنا الآن أن نتحدث عنه، لروح الله المسوي الخميني قدس سره الشريف، يتحدث عن أهمية الصلوات في التوازن، ليس توازن الفرد بل أيضا توازن الكرة الأرضية بكل حيثياتها بكل اتجاهاتها. وحتى أن هذا التنظيم الذي نتحدث عنه في شهر رمضان المبارك هو انعكاس للحياة العامة، الحياة بكل البيئية الصحية النفسية. نحن نعلم ونعي بأن هذا التنظيم هو أيضا مثل الفصول الأربعة. نعم. تأتي لتنظم الحياة البشرية والطبيعية وكل ذلك. أيضا هذا يأتي التنظيم هنا في الصلاة لكي نحترم الوقت، ونحن للأسف مجتمعات تعاني من إسراف في الحفاظ على الوقت. هدر استنزاف له من دون أي استثمار بالطريقة الصحيحة والمطلوبة.
نعم.
لذلك هذا التنظيم وسؤالكم الكريم أخي العزيز ويحتاج إلى حلقات طويلة.
واضح دكتور. نعم.
ولكن على أمل أنه هيك ضوينا. نعم. شوية.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان للأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان على حضورها معنا في هذا البرنامج. شكرا، شكرا لكم أستاذ. أهلا
بكم.
حياكم الله.
شهر جود كله رمضان.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان، مرة أخرى نحييكم في هذا البرنامج في معكم على الهواء. ما هي أهم برامج الأسرة في شهر رمضان المبارك؟ مبروك عليكم الشهر الفضيل أحبتنا. نقول اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهرنا شهر شعبان لحد الآن فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام يا رب العالمين. عندما وضعنا نحن برنامج حقيقة للأسرة لربما يمكن القول برنامج يومي ممكن حقيقة تحقيقه في هذا الشهر الفضيل، يحقق الغايات المنشودة للصوم والقيام، على أن تأخذ كل أسرة طبعا ما يناسب ظروفها. يعني من المعتاد أن تستيقظ الأسرة قبل الفجر، تناول السحور طعام السحور كما ورد في الروايات وهو مستحب، فيه البركة. طبعا أن يحرص الإنسان على الأذكار بعد الصلوات، بعد أن يمكث حتى بعد طلوع الشمس في ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، يعني يكتب له الأجر الكامل حقيقة. وكذلك هذا الوقت المبارك الذي يتم فيه نشر وتوزيع الرزق من قبل الباري سبحانه وتعالى على العباد. يقوم أفراد الأسرة ممكن بأخذ قسط من الراحة والنوم أو التوجه للعمل وكذلك الدراسة، كل حسب ظروفه. الصوم لا يعني التكاسل عن العمل، الصوم لا بمعنى أنه شهر المكوث وشهر الاستراحة وشهر نقضي أوقاتنا في البيت والنوم الذي يقولون فيه عبادة، لا بالعكس، شهر المذاكرة، شهر الجهاد، شهر الصبر، كل هذه الأمور الخيرة التي نحن لدينا ونلتزم بها حقيقة تتضاعف في شهر رمضان المبارك. الظروف تختلف في هذا الشهر، تجتمع الأسرة يوميا على مأدبة القرآن الكريم، قراءة، تلاوة وتجويد القرآن، مع تخصيص كل فرد وقت من يومه حقيقة يعني لمقطع معين أو فترة زمنية يحدد فيها حتى يختتم كتاب الله إن شاء الله مرة مرتين خلال شهر رمضان المبارك. يهتم المسلم بالقرآن في هذا الشهر بدرجة أعلى، يعني يجب أن تختلف اهتمامنا بالقرآن الكريم كما نهتم في سائر الأوقات، وكذلك المشاركة والتعاون في أداء الواجبات المنزلية من إعداد الطعام وغيرها دون تبذير أو إسراف أو تضييع الوقت في المبالغة في الولائم وغيرها. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الآية التي يجب أن نطبقها في شهر رمضان المبارك. نتوقف مع هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله ونعود لكم أحبتنا.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة. أحبتي، سوف نتوقف وإياكم في هذه الفقرة عند بعض من بركات شهر رمضان المبارك والتي يستفاد منها خلال هذه الدورة المعنوية. أولا، على الصعيد الجسدي الحركي، صوموا تصحوا، فهو تدريب على تحمل الجوع والعطش والألم والمرونة واللياقة البدنية. ثانيا، على صعيد الجانب اللساني الاجتماعي، فهو فرصة للتواصل الاجتماعي الإيجابي حيث تهدأ النفوس وتتهذب الألسن بذكر الرحمن، وتكون فرصة للتواصل الاجتماعي الإيجابي للتعاضد والتعاون مع كل أطياف المجتمع. ثالثاً، الجانب النفسي الانفعالي، تهدأ النفوس والقلوب وتصبح جاهزة لتعيش شهر الرحمن. من هنا فإن الصيام هو علاج للتوتر والقلق والخوف والحصر النفسي والاكتئاب والعصبية الزائدة. ورابعاً، الجانب المعرفي العقلي، الجسد يهدأ والنفوس تهدأ ومعها تهدأ النفس الغريزية وتترك مجالاً للعقل ليحلق. من هنا يصبح العقل أكثر جهوزية للتلقي وأكثر قدرة على التفكر، وتزداد من خلال قراءة القرآن الكريم والذكر والتسبيحات والدعاء وقراءة ما تيسر من كتب العلم والمعرفة. وخامساً، الجانب الروحي، إنه شهر الروح. عندما نخفف الطعام والشراب إلى أدنى حد هو كفاف العيش، ومن القلب أن تطمئن ويهدأ، ومن اللسان أن ينشغل بذكر الله، ومن الجوارح أن تخمد شهواتها، ومن العقل أن يتفكر. شكرا لطيب المتابعة، ونسألكم حسن دعواتكم لنا في هذا الشهر الفضيل.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. على سبيل السرعة ننتقل لكي نكمل ما تبقى من المشاركات الواصلة إلينا في هذا البرنامج، منها مشاركة الأخت الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين. استمع.
ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، لابد للمسلم أن يهيئ جوه النفسي لهذا الشهر، وأن لا يدخل في شهر رمضان دخولا تقليديا بل دخولا واعيا من أجل تحقيق الأهداف التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تتحقق في حياة الإنسان وفي داخل شخصيته من خلال شهر رمضان المبارك. لأن الله لا يريد منا أن نصوم فقط صوما تقليديا عاديا، بل يريد منا أن نغير شخصيتنا من الداخل، وأن نغير كثيرا من خطواتنا العملية في الحياة. وهذا ما حاول رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينبه المسلمين إليه في آخر جمعة من شعبان، حينما وقف صلى الله عليه وآله خطيبا في المسلمين يعرفهم منزلة شهر رمضان المبارك عند الله سبحانه وتعالى، وما هو دور الإنسان المسلم المؤمن في هذا الشهر في علاقته مع ربه، وفي علاقته مع نفسه، وفي علاقته مع الناس. وقد أراد صلى الله عليه وآله من خلال هذه الخطبة المباركة أن تكون هذه الخطبة دستورا علميا لكل مسلم وفي كل مكان وزمان. نبارك لكم ولكافة الأمة الإسلامية، لا سيما صاحب العصر والزمان، الإطلالة المباركة لشهر الله الأعظم، شهر رمضان المبارك. نسألكم الدعاء. هدى الرحمة، البحرين.
شكرا جزيلا حاجة هدى من البحرين على هذه الرسالة. أيضا مشاركة مكتوبة وصلت إلينا من الحاجة زينب البحراني، الأخت زينب من السعودية، تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، مبروك عليكم سيد مصطفى هذا الشهر، وفقنا الله لصيامه وقيامه، اللهم آمين. أختنا الكريمة زينب تقول: أهنئكم بحلول شهر الخير والبركة رمضان، وأهله علينا وعليكم بالأمن والأمان، سألين الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر رمضان: إن شهر رمضان شهر عظيم، يضاعف فيه الحسنات، يمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، فلنجعل رمضاننا بداية جديدة تملأ أيامنا بالطاعات من صيام وقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم. شكرا الحاجة زينب من السعودية. العزيز الفاضل عبد الله بوي من السنغال يقول: كل عام وأنتم بخير أحبتنا في إذاعة طهران، كم هو جميل جدا أن تتنافس الأسرة جميعا في إعدادي برنامج لهذا الشهر، وبحسب سجع بعضهم وبعض خلال جلساتهم اليومية، والبرنامج يكون عام للأسرة، الجميع يشترك فيه ويناقشه. شكرا جزيلا عبد الله من السنغال. الأخ موسى من البحرين أشكرك جزيل الشكر، يقول: مبارك عليكم الشهر الكريم، أهله الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأعاننا على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير. شكرا يا موسى من البحرين. وأيضا رسالة صوتية من الأخ مرتضى السفير من العراق من الناصرية، أستمع إليها في هذه اللحظات بصوته.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج معكم على الهواء. يعني أهم برامج الأسرة في الشهر الفضيل هي يعني البرامج العبادية، البرامج مثلا يعني التعليمية، يعني الخروج بعد يعني الخروج مساء، الخروج بعد الإفطار في الأماكن العامة، في الزيارات الأقارب والأصدقاء، يعني بعد يوم متعب وبعد عناء طويل من العمل ومن الدوام ومن تحضير الوجبات ومن الإفطار وبعدها الاستراحة، ثم يعني فرصتهم الوحيدة هي ليلا بعد الإفطار، هذا الوقت من بعد الإفطار إلى تقريبا يعني المنتصف الليل أو قبل المنتصف بقليل، أو ربما البعض إلى فترة السحر، هي هاي فرصتهم الوحيدة للتمتع بال يعني الفعاليات والتواصل وما شابه ذلك. مرتضى، العراق.
حياك الله يا مرتضى، بارك الله بك على هذه الرسالة، استمعنا إليها بصوتك. نعم مستمعينا الكرام، عندما نتوقف ونقرأ خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، في المقطع الأخير يسأله أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، يقول: فقمت وقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. الصوم فرصة كبيرة، فرصة تأمل، فرصة مهمة تحث الإنسان على التفكر في أمره، على عدم إشغال قلبه وعقله ومشاعره فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وشهر رمضان قد يرفع الإنسان إلى عنان السماء بموجة واحدة، عبادة واحدة يقبلها الله عز وجل قد تعطي للإنسان رفعة كبيرة، ومعصية واحدة قد تسقط بها الله سبحانه وتعالى، قد تسقط الإنسان أيضا إلى الأرض. نحن ندعو الله أن ننال الهداية في شهر رمضان المبارك، وأن تتغير حياتنا. وكم من إنسان أدرك شهر رمضان ولم يغفر له الرحمن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين في شهر رمضان. وصلنا إلى النهاية أحبتنا، لا تنسونا من الدعاء، في أمان الله.
رمضان تجلى واغتسما وبان العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى واغتسما وبان العبد إذا اغتنما، الله مولاه بما التزما وبال النفس بتقوى، رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما.
رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مناه الإصلاح في دنيا الناس وأخرانا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان: طهران تؤكد ثبات على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. الاتحاد الأوروبي يتعهد بالوقوف الأجانب كييف بعد الأزمة بين زيلينسكي وترامب.